والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر حقيقة ترحيبي بالإخوة الأعزاء بعد هذه الفترة، فترة الانقطاع والإجازة التي يعني مرت، ونعود والعود أحمد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على أمره والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. ولا زلنا حقيقة في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني نحتاج إليه كثيرا، أن نقف وأن نردد نصوصه وما ورد فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث هذه الليلة، وما يتفضل به الشيخ عبد الله، يتفضل الله كما فيك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام.
حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة دعوني ما تركتكم. نعم.
قال مالك رحمه الله وإياه المسلمين المسلمات رفع الله قدر شيخنا، حدثنا إسماعيل قال أنباني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ خالد، احنا بدأنا. تفضل تفضل شيخ. هذا الحديث من كما تقدم هو في ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه ظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الشاهد وظاهر علاقته بأصل الباب وهو الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. هذا الحديث ذكر له الإمام مسلم في صحيحه مناسبة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، فأخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر، وهو من رواية أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم إلى آخر الحديث. وهذا فيه جانب تربوي بلا شك في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره ونهيه كله تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدليل وأخرجه من دائرة التشريع كما لا يخفى على الجميع. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه كما اعتدنا أن نشير إلى إذا كان هناك من اللطائف الإسنادية في هذا الحديث، فيه أنه من السلسلة الذهبية في قوة الإسناد، لأنه من رواية الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا الإسناد من كما يسمونها علماء الحديث والمصطلح من السلسلة الذهبية في قوتها. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك، الإمام مالك المشهور، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث. هذا الحديث كما هو ظاهر يمكن أن نقف، يعني طبعا جاءت نصوص شرعية دالة على فحوى هذا الحديث وما دل عليه هذا الحديث، ومنها ما يتعلق بالنهي عن السؤال، وهذا خصص البخاري له بابا يلي هذا الباب الذي بين أيدينا وهو النهي عن السؤال، وذكر الآية أيضا في الترجمة في قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. كالعادة جاءت الأحاديث أيضا دالة على معنى هذا الحديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. وفي رواية: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. لذلك امتثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا التوجيه النبوي، فما كانوا يسألون ولا يتجرؤون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون إذا قدم أعرابي ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيطرح ما عنده من الأسئلة فيستفيد الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصحابة وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع يعني أهمية السؤال والاستفسار وطلب البيان ما قد يشكل عليهم من دينهم، يقول: ما رأيت مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر الميسر، يسألونك ألا ما جاءت الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن نزلت في هذا المعنى. فكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعني من أدبهم وشدة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجرؤون على أسئلته إلا عند الأمور الضرورة والحاجات التي يحتاجون إليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ما يحتاجون إليه فيبادرهم ببيان ما أشكل عليهم قبل أن يطرحوا عليه سؤالا أو استفسارا أو غير ذلك. ولهذا لو نظرنا في يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه يعني لا نجد كثيرا من الأسئلة، طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأعراب والذين يأتون من الوفود وغيرهم هم الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة. يعني نقف مع بعض الفوائد الحديثية، هذا الذي بين أيدينا ظاهر في هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دعوني أي اتركوني ولا تسألوني. وفي الرواية الأخرى في الصحيح مسلم كما مرت معنا: دعوني، في قوله هنا عليه الصلاة والسلام بكثرة، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم، فكانوا يكثرون الأسئلة على أنبيائهم، وبيّن الله سبحانه وتعالى لنا مثالا على ذلك ما ذكر الله عن بني إسرائيل في مسألة البقرة، يسألونك عن البقرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شددوا فشدد الله عليهم، ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، فذكر الله ذلك قرآنا يتلى لتربية هذه الأمة على احترام أنبيائها والوقوف على ما يعني أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكثر السؤال فيقع في الحرج في أنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الذي سأل عن فرض الحج، قال: ولو يعني فرض لما استطعتم أن يكون في كل عام. فأحيانا يعني وجاء الحديث لا نتكلم عنها لأنها في الباب التالي فيما يترتب على كثرة السؤال من الإشكالات والعنت الذي جاءت الرسالة النبوية المحمدية لرفعه عن هذه الأمة. فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله رب العالمين. فمن أبرز فوائد هذا الحديث وثماره الظاهرة الجلية هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، كما شهد له ربه تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يعني يكلفكم ويشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا استدل بعضهم باعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، وهذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فجاء الأمر صارما باجتناب المنهي. أما في الأوامر فقال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قالوا بأن الشارع أمر واهتم واعتنى بالمنهيات أكثر من المأمورات، أو لأنه أطلق طبعا تفسير ذلك لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع مشقة في الترك، وقيد في المأمورات الاستطاعة، وقيد في المأمورات الاستطاعة. وقيل من يعني البيان الحكمة في قوله فاجتنبوه في المنهيات، وهناك قال ما استطعتم، قيل لأن الكف عن المعاصي ترك، وهو أسهل، وعمل الطاعة فعل وهو أشق، فلذلك لا يعذر الإنسان في يقول لا أستطيع أن يترك أمرا محرما وغير ذلك من الأمور، علما بأنه في حال الإكراه فإن الحرج مرفوع عن المسلم حتى وإن كان في أمر منهي عنه. ولذلك أحل الله أكل الميتة في حال الإكراه، بل التلفظ بالكفر في حال الإكراه، والإكراه هنا يقدر بقدره كما لا يخفى على الجميع في هذا الجانب. هذا الحديث أيضا كما قلنا هو أصل في النهي عن السؤال إلا لضرورة، ولهذا فإن ما كان السؤال عن أمر يخص الشارع فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا الذي خصه المؤلف رحمه الله تعالى بالباب الذي سيأتي بعد ذلك. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: هذا من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام. لماذا؟ ونربط موضوعنا بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونربط الموضوع بأصل الكتاب وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا أمر عام. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك عده الإمام النووي رحمه الله تعالى من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. في هذا الحديث يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، وضرب على ذلك بمثال الصلاة. قال: الصلاة بأنواعها إذا عجز الإنسان عن شيء من شروطها أو من أركانها أتى بالباقي، ولا يترك الصلاة لعجزه عن شرط أو جزء أو ركن من أركانها لا يستطيع، أتى بالباقي. والأصل في ذلك هو قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فيه أيضا أن التفقه في الدين يحسن إذا كان للعمل لا للمراء، ولذلك فإن الأصل في العلم، العلم ليس غاية إنما هو وسيلة للعمل، وسيلة للعمل، والعمل بأركانه الثلاثة: بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار، وتصديق الأخبار، وهذا عمل القلب. وهذه الأمور الثلاثة جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة أشار إلى ما عداها من الأحكام في قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، هذه إشارة إلى المأمورات قام بها، واتقى إشارة إلى اجتناب المحظورات، وصدق بالحسنى إشارة إلى الإيمان والتصديق الجازم بالأخبار، سواء كانت من أركان الإيمان أو من من أخبار القرآن والسنة وغير ذلك من المغيبات وغير ذلك من الأمور. النتيجة من قام بهذه الأمور الثلاثة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشاهد أن العلم للعمل وليس للإراء ولا للمجادلة، ولذلك الذين يكثرون الأسئلة ويطرحون الأسئلة ويعترضون على أنبيائهم بكثرة الأسئلة كان ذلك من أسباب اختلافهم ومخالفتهم لأنبيائهم والحرج والعنة الذي يقع عليهم بمثل هذه الأسئلة. فلذلك حذرنا الشارع وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ممن هذه حالة. فالعلم والفقه في الدين ليس غاية، إنما هو وسيلة للعمل، والعمل إذا كان خبرا فبالتصديق، وإذا كان أمرا بالفعل والامتثال، وإذا كان نهيا فبالترك والاجتناب. والله سبحانه وتعالى أرحم منا بأنفسنا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، والإحصاء بمعنى الإطاقة هنا. فأنتم مهما بذلتم من السعي والاجتهاد في الاستقامة فلن تصلوا إلى درجة الاستقامة التامة، لكن يبقى فاتقوا الله ما استطعتم، ويبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بموضوع درسنا هذه